عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حوار هادئ، والذي تعودنا فيه أن نستضيف في كل حلقة من حلقاته شيخ فاضل من مشايخنا الأفاضل، لكي نتحاور سويا حول قضية من القضايا المطروحة في الساحة الدعوية أو في الساحة الاجتماعية أو الساحة السياسية، لنتحاور بهدوء حول معطيات هذه المواضيع، نستخرج الفوائد ويعم النفع بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذه الحلقة ينزل علينا ضيفا كريما، الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك شيخ؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
حفظكم الله.
وحسنا والله.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
الله
يكرمك. في الحقيقة عندي معايا مواضيع النهاردة كثيرة، ولكن يمكن الواقع السياسي المتشابك. والمشاريع التي بعضها ينسب للتيار الإسلامي أو ينسب للفكرة الإسلامية، وموقف الدعوة السلفية، بما أن حضرتك أحد أعضاء مجلس إدارة الدعوة السلفية وشيخ نحسبك كذلك، يعني الله يحسبك مبرز في الفيوم، في موقفها السياسية عايز أطرح عليك بعض الرؤى. وخلينا يا شيخ عادل أنقل لك دايما نبض الإيه؟ النبض الآخر. يعني البعض بيقول في تغير واضح في موقف حزب النور أو في توجهات حزب النور، وبيجمع بين الدعوة وحزب النور، ويقول والله هناك يعني تغيرات في الموقف، وبيقعد يجمع كده بعض المقالات وبعض المواقف السياسية وبعض التصريحات، حطها جنب بعض كده زي ما بيقولوا، ويخرج بنتيجة معينة، ليقول يعني يطرح رؤية معينة حول هذا التغير. هو يرى هناك تغير في موقف حزب النور، بيقول والله أنا شايف ان انتوا بتبالغوا قوي في مواجهة المد الشيعي، بتضخموا الموضوع زيادة عن اللزوم، مع ان كنتم في نفس التوقيت متوجهوش عمليات التنصير وعملية العلمنة والإلحاد والتصوف اللي موجودة في البلاد بنفس القدر من المواجهة. البعض بيقول ان يعني ثناء واحد زي الزند على مشار الزند على حزب النور، لو حطناه جنب مثلا تصريح للشيخ عم فريد، وكان الراجل راجع في التصريح ده على ايدي انا، يعني لان انا اصلا كنت معاه في البرنامج، لكن هو بيحط التصريح ده جنبه وبيقول ان الشيخ احنا نختار شفيق، يعني لو كان الامر كذلك لكنا اخترنا شفيق، بيحط المبادرة على انها تحالف مع جبهة الانقاذ، حط المواضيع دي كلها جنب بعض كده وبيقول هو ايه اللي حصل لحزب النور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء يعني اتمنى وادعو الله عز وجل ان يرزقنا الانصاف، لان حقيقة ما اراه الان في الساحة من مغالطات وتعمد الناس يعني تنأى عن العدل والانصاف في الحكم تعمدا، هذا لا يبشر بخير. لأننا إن كنا حقا نطمح ونسعى لإقامة حياة إسلامية، فلا بد أن يرى هذا يعني يوقع في سلوكياتنا في كل جزئياتها، وأن نكون يعني حكمنا بالعدل. من ينظر نظرة منصفة واقعية بعيدا عن المغالطات لوضع الدعوة السلفية وحزب النور، أنا مش هقول بقى التاريخ الطويل، لكن خلينا بعد الثورة إلى الآن، هذا بفضل الله تبارك وتعالى ليس هناك ما يزعم بالتغير او مش عارف التحول
السياسي.
او يقول لك بيغرد خارج السرب، او يقول لك يطلع يقول لك بالك ده خرج عن اقبالك المنظومه والمشروع، لا تعالوا بقى يعني
او مزق وحده
او مزق ننظر نظره كده ايه، خد بالك واقعيه ومنصفه وبامور لا يختلف عليها اثنان. بدءا من ان الدعوة بعد اللي حملت المادة الثانية بعد الثورة، لما البعض ساخر منا في ذلك وقال لك انت جاي تثبت لك مكانا ونقبلك وموقعا وقدما، والمسألة في لن نقبلك تمس بسوء، اتضح انها لا انها مقصودة. طيب بدأنا شك الحزب النور وبدأت المواسم الانتخابات وأعلنها صلى الله تحالف مع أي حزب غير إسلامي ليست مرجعيته إسلامية. وبالفعل بفضل الله حدث تحالف إسلامي وقاده حزب النور، وكان منطلق قبل ما يحدث بالبقاليه كانت معظم الأحزاب الإسلامية في التحالف الديمقراطي، وحزب النور كان هو الوحيد اللي بيؤكد على أن هذا مرفوض تماما لديه أن يبقى فيه تحالف مع أي حزب مرجعياته غير إسلامية. المسألة محسومة لديه.
تمام،
خدت بالك انت ازاي؟ طيب، وحدث تحالف اسلامي الحزب بفضل الله من اول لحظه دخول مجلس الشعب، وانه ان نوابه حتى القسم يقيدونه بما لا يخالف شرع الله، ثم يدخلون المجلس، المواقف الهويه والولاء والبراء الواضحه، ثم تقديم مشاريع لقوانين اسلاميه. طيب، يحل المجلس جت تأسيس الدستور،
جمعية التأسيسية،
تأسيس الدستور. رأى الناس جميعا سواء في التأسيسية الأولى أو الثانية من وقف بسياسة العمود الصلب في مواجهة كل الأفكار المخالفة أو الليبرالية والعلمانية وغيرها، والإصرار والثبات على الحفاظ على الشريعة والهوية داخل الدستور. ودي مسألة الجميع حتى من يهاجمون الدعوة الآن ومشايخها توجهوا يوما ما بالشكر لهم. ويعني وانا كنت حاضرا لهذه الجلسة اللي كانت مليئة بكثير من الناس على ما بوذب في مؤسسية الدستور. جد بعد ذلك انتقلنا لمؤسسية الدستور، فتح ابواب الشر على مصر بموضوع الشيعة. امر بديهي، لان احنا في الاصل حتى الموضوع ده مش في يعني اشتراط. ومع اخبارك لو تذكر انت في مجلس الشورى لما جاء الدكتور مرسي ويعني اكدنا على هذه الجزئية تخوفا من التاريخ الايه الاخوان في موضوع التقريب واخبارك وهذه الافكار، وقلنا دي بالنسبه لنا نقطه مرفوضه شكلا وموضوعا، عشان تبالك واكد لنا انه ان خطوره ايران على العالم الاسلامي وان لا تقل خطوره على اسرائيل، وان اخبارك العقائد الكفريه لدى الشيعة شكلا واقول هذا ديانه لا سياسه. احنا قمنا بالوفاء بهذه الوعود، ثم قمنا بواجبنا وانطلقنا من الواجب العقدي والسياسي وغير ذلك للأمة. العقدي لعقائد الشيعة المنحرفة جدا، السياسي إيران من أخطر البلاد الآن على العالم الإسلامي. من الذي تآمر على العراق؟ حتى صرح محمد علي أفطحي نائب رئيس الجمهورية السابق في إيران إن لولا إيران ما دخلت أمريكا العراق ولا أفغانستان.
صحيح.
ومن الذي سلم؟ من الذي قاد مقتل يعني أكثر من مليون في العراق من أهل السنة والجماعة؟ هم الروافض. من الذي يقود الآن
المجازر
والمذابح التي يعني يندى لها؟ مش يعني أنا لا أجد عبارة تعبر أن التاريخ يقف أمامها، تزغر أمامها كل مجزرة وكل مذبحة على أرض سورية، اغتصاب للأعراب وقتل للأطفال ذبحا ومئات الألوف يقتلون، والآن إبادة وتطهير عرقي لصنع او تقسيم سوريا، تمهيد سوريا للتقسيم، لانشاء دوله على ولعلمك الخاص لو ترجع تاريخيا هتجد ان ده اللي كان موجود ايام الحروب الصليبيه، دوله علويه على الساحل لا تقل خطوره على اسرائيل. ثم من المؤامره؟ اسرائيل، الغرب، روسيا، ايران، حزب الله على ارض ليتضح التحالف الشيعي الصهيوني الصليبي العالمي ضد الاسلام. وده ليس بجديد، هذا هو التاريخ. تاريخ الروافض عبر كل القرون، من دار الصفويه وقبلهم عبد العلقمي ونصير الطوسي والى اخر، تاريخهم الاسود في الخيانات، في الخيانات سياسيا. كيف ما يحدث ان لم نقم بواجبنا ونقف جميعا الان لانقاذ شعب سوريا، ونقف في وجه هذا المخطط الرافضي كتائب من ايران، من العراق، من حزب الشرطات، ويسمحون الان الامه بيدونها، ستكون خيانه كبرى لهذه القضيه.
طب
ليس لنا، ليس
هقول لك حاجه اتفضل. طيب انا يعني هذا الموضوع نسال حضرتك عن هذا السؤال بالتفصيل، الحته دي بالذات مهمه جدا لابد من توضيحها، قضيه موقف حتى الموقف السياسي المصري من قضيه الشيعة ومن قضيه سوريا. لكن قبل ما نخش في الجزئيه دي انا سالتك سؤال
حضرتك،
انا سالتك سؤال وحضرتك جاوبت، معلش خلينا بس عشان ابين لاخواننا واخواتنا، انا سالتك سؤال وحضرتك جاوبتني بشيء اخر. انا قلت لك، بقول لحضرتك هناك البعض بيقول ان مواقف الحزب تغيرت.
ما انا بثبت له لحد دلوقتي
مش حاضر دلوقتي بتقول لي لا ده في مواقف ثابته.
إيه
عايز افهم بس مع حضرتك ازاي يعني دلوقتي انا سالتك سؤال يا شيخ ان البعض بيقول
ما انا هخش هرد عليك على جزئيات الشبهات. انا دلوقتي انا بس حضرتك
راتب ايه يا شيخ
عرضت ان دلوقتي ثم مواقف في مجلس الشورى
يعني في مواقف ثابته واضحه
يبقى انا قصدت امسك من الاول لحد دلوقتي مواقف موجوده في الشورى الواضحه
من اول ما بعد الثوره لحد تمام.
يبقى اذا بفضل الله الموقف بين واضح لم يحدث شيء ان دي دي ثوابت. طيب الاشياء بقى اللي استدل بها البعض ابدا ارص اسيب بقى المواقف البينه ديت وابحث عن اشياء اتلمس منها عشان توصل لنتائج معينه تعال حتى نناقشها مع ان ده مش انصاف. الانصاف المواقف الثابته الواضحه ايه؟ الواضحه حتى هذه اللحظه لحد امبارح مثلا الاستاذ عبد الله بدران لما كان على قضيه الضباط الملتحين حتى هذه اللحظه ونصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن ايه عن الشريعه وان المساله زي ما هوضحها يمكن ايه مش مجرد لحيه فقط بس لا قضيه اتباع كامل للنبي صلى الله عليه وسلم قضيه احياء لكتاب وسنه قضيه امتثال قضيه هويه قضيه استقلال من هذه التبعيه ثم قضيه دستور بينص على مرجعيه الشريعه لهم حق وحريه لهم فإلى من كل الجوانب كل الجوانب. تعال بقى حضرتك اللي ما واحد يستدل لي سناء الزند على حزب النور ده حتى من الادبيات ان المخالف لما كان يشهد لك كان بيد الشر يقول لك شهد الانام وبفضله حتى العدا والخير ما شهد به الاعداء. لما يجي مثلا الناس في الغرب كتبوا وانصفوا واخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه او شهدوا لصلاح الدين بمواقفه الفذه في الحرب او كذا بيقولوا انتوا كده اسنيتوا يبقى انتوا هذا امر غريب جدا الجميع يشهد به ان ده العدو
لما الزند يثني يبقى انا انت كده يبقى بكل
نبات ده كلام غريب جدا خدت بالك معايا ازاي ده كلام في غطر ثم تم انت حتى تم الزند بيتكلم عنه يعني اعرض فيديو ان الرئيس وغيره كانوا اثنوا عليه وده موجود صوت وصوره خدت بالك فده ايه اللي يدل في هذا كلام غريب جدا يقول لك الشيخ احمد فريد اصدق بتر النصوص امر خطير جدا من سياقاتها وانا حتى مختلف حضرتك ان انا هبين قصد الشيخ احمد فريد اللي فهمته الشيخ بيقول لك كنا سنسجن يعني بيقول لو احنا لو استخبطنا في صمره اتخذنا شبيه كنا هنسجن بس كان اهون من اي من افساد عقائد الناس
هو دي
الجزئيه دي المقصوده ان هو الشيخ هو كده اسمع ما اسمعش هو بيقول خلاصه ما يريده ان الفساد في الابدان اهون بكثير جدا من فساد الاديان
صحيح
فساد العقائد والاديان الناس يسجنون في سبيل الحفاظ على العقائد يموتون يقدم حياته ثمنا لعقيدته
صحيح
الحفاظ عليها
صحيح
ثم يعني خبرك انا اسجن اقتل خير من ان اسمع سب ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها خير من ان اسمع سب الصحابه وتكفيرها خير من ان اسمع من يقول بتكفير الصحابه او تحريف القران او الى اخره ما هنالك من العقائد الفاسده خدت بالك كلام الرجل وهذا متسق جدا مش ليس معناه ان انا لو عدد لا طبعا لن يكون اخبار
يعني هو الشيخ احمد فريد في الحلقه التاليه لهذا في الحوار الذي بيننا قال نعم ان الدكتور محمد مرسي خير من ملء الارض من شفيق يعني هو قال ذلك
ما دي معلومه يا شيخ دي مساله بديهيه
وهو في
الحقيقه نحن لا نعترض الان او لا نتكلم في شخص الدكتور مرسي كرجل يحمل كتاب الله ويصلي وكذا لا طبعا المساله نحن نتكلم في الامانه وفي الواجبات التي ينبغي ان تؤدى ينبغي ان تؤدى. وبعدين حاجه غريبه جدا انا هو ده حتى كان كلام اللي كلام الدكتور مرسي اول ما تولى الامر قال اذا
يعني افرض في مجلس الشورى
وقال يعني ان ايه اخبرك ايه كذا فاقول فقوموني وذاك الخضر. طيب انا لما انصح انا والله استغرب من الذين يظنون يعني بعض الناس كان كاتب مقالا بقى ومن كذا يوم بيستدل عليه على انك انت لا تتكلم عن اي اخطاء ومخالفات مستدلا بموقف الحسن بن علي وهذا استدلال غريب جدا. موقف الحسن تنازل عن حق الله لكن امر يخص الدين والحفاظ حراسه الدين وعقائد الناس وكتاب سنه الرسول صلى الله عليه وسلم
كيف يكون
ويخص مثلا اخواننا في سوريا دماء المسلمين الامه هذا امر اخر لا ينبغي ابدا لازم فين التواصي بالحق. الله جل اخبرنا عن سبب لعن بني اسرائيل انهم كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا كلام في غايه الغرابه مصادم تماما لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
تمام.
يجي يقول لك لا وانتم بتبالغوا جدا في الشيعه ويطلع البعض يقول لك لا ده انتم قصدكم بامر سياسي. احنا نريد ان نتعامل تعال ننظر كده
مقاومه الشيعه دي
في مقاومه الشيعه شوف الصحابه رضوان الله عليهم تعال كده نرجع في تعامل الصحابه مع الروافض او مع اهل البدع لما ظهرت بدعتهم ما الذي حدث؟ ألم يقف أبو الحسن رضي الله عنه سيدنا علي وقفة قصورة، وقال البيت الشعر المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقام بالتحريق وقام بالوقفة الشديدة جدا، حتى بعض الصحابة لما فسألت حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عن الجميع خدت بالك، وقام قومة كما تعلم في غاية القوة. فأنا حينما أتأسى بالصحابة الخوارج لما ظهروا أرسل إلي ابن عباس ناقشهم ثم قاتل بقيتهم في معركة النهروان. هذه مواقف الصحابة لما ظهر بدعة القدر وصل هذا العبد الله بن عمر قال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. حتى هذه مواقف الصحابة. نحن بفضل الله تبارك وتعالى نسير على نهجين بهذا في مقاومة هذه العقائد الكفرية وهذه الأباطيل،
نعم، الخرافات.
فنحن
طب لماذا تتكلمون على الشيعة بهذه الطريقة ويعني تهاجمون النظام الحاكم أو الحزب الحاكم لأنه أدخل الشيعة، ولا تتكلمون على العلمانة؟ هو يقصد لماذا تتكلمون على العلمانة والتنصير؟
هذا كلام برضه في يعني يحتاج إلى وقفات. واحنا حينما نطالب الآن في الدستور بمرجعية الشريعة مرجعية صريحة، وحينما نطالب الآن بتفعيل هذا الدستور في كل ما يصدر من قوانين وخضوع هذه القوانين لهذه المرجعية بموافقة شرع الله تبارك وتعالى، ونرفض كل ما يخالف شرع الله عز وجل، أليس هذا هو قمة الرد العملي على العلمانية والليبرالية اللي بتقوم بفصل الدين عن الدولة؟ قمة الرد العملي. أنا هل ثم من قال هذا؟ يتابع كده المقالات اللي بتكتب، وخاصة الشيخ أحمد فريد وهو بيكتب عن العلمانية في الفتح وكل أسبوع، والكتاب اللي أصدره عن تحكيم الشريعة، ثم مؤتمراتنا وأقبلك دروسنا التي نتكلم فيها كثيرا عن الإسلام منهاج حياة وعن قضية الحاكمية وغير ذلك بفضل الله. طيب ده رد على تعال عندك أنت مسألة
مواجهة التنصير ومواجهة الإلحاد ومواجهة،
ونحن بفضل الله تبارك وتعالى
كل مواجهة فكرية
دراساتنا كلها منطلقة من انطلاق عقائدي. يعني احنا الدعوة يمكن حتى بفضل الله انطلاقها الأول وأصلها الأول الدعوة إلى التوحيد والعقيدة وإفراد الرب ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، والرد على والبراءة من الشرك بكل أشكاله وأنواعه. يمكن ده لب المعركة الآن بيننا وبين الرافض وغيرهم، إن احنا نريد إفراد الرب حقه، إفراده بالعبودية. يمكن احنا ما ردنا حتى قلنا الناس اللي بتستسهل وبتقول حتى هيجوا ما يمسوش عقائد الناس، طب لو ما مسوش وراح حوالين الأضرحة بعد ما هجر الناس هذه الأمور وفهم الناس وتعلم الناس حق ربهم عليه وأعادوا معالي الشرك بصرف العبادة لغير الله وغير ذلك وحسناته غير بصرف العبادة كما يعلم الناس من دين الروافض وكما هو معلوم من عبادة المشاهد
والغلو الشديد
في هذا أخبارك وصرف. يعني هذا الأمر يصبح أمرا بسيطا أو سهلا أن يشرك بالله عز وجل على هذه الأرض وأن ترتكب مثل هذه المظاهر الوثنية وغيرها؟ أمر طبعا مرفوض شكلا وموضوعا. فإذا كان ما بدء ثم من قال إن مفيش مواجهة تنصير؟ مين قال إن بفضل الله تبارك وتعالى الدعوة إن هي مناظرة؟ وعندنا تفاصيل كثيرة جدا في تضييق على هذه الملفات وبيان الحق للخلق، والله وحتى من قبل الثورة وموجود تفاصيل كثيرة في هذا الباب بفضل الله تبارك وتعالى في مواجهة هذا الملف.
يعني حضرتك بترد وتقول لا، في الحقيقة ان احنا بنعطي الوضع مقامه،
بس كل ما هنالك. بعدين انا عايز اتكلم على جزئية خطيرة. كلام ده كلام خطير. انا لما لقيت مثلا واحد تارك صلاة وانت بتنصحه لان الكلام ده يتردد، اقول لك لا ترك الصلاة، طب ما انت عندك ناس كتير بتعمل شيء، نيجي عند اللي بيعمل مثلا لا ما انت عندك ناس، يبقى ما نأمرش بالمعروف ونهي عن المنكر. انت بتتعامل مع كل منكر يظهر
كل منكر بيظهر
حسب حجمه
في وقته وحاله
حسب حجمه. في حاجه اسمها واجب الوقت،
صحيح،
في حاجه اسمها واجب الوقت. انا في لحظه من اللحظات يتهددني هذا الخطر، اجتاح العراق وهو يجتاح سوريا ويدمرها، انا انتظر حتى يجتاح مصر ويقسم العالم الاسلامي وما بين اليهود وما بين الفرس
والنصارى
وغيرهم كما كان. انا انتظر حتى يعود التاريخ، يعني يعود التاريخ من جديد كما كان في عهد الدوله الفاطميه والقرامطه والبويهيه في وتضيع معالم دين الله تبارك وتعالى. انا انتظر حتى يتم المخطط على وجهي. اليس هذا هو التاريخ؟ اين استيعاب التاريخ؟ يعني انا اعلم، انا بكتب حاجه عن معالم مشروع الاسلام المنشود، من ضمن هذه المعالم ذكرت انه يستوعب التاريخ ويأخذ منه الدروس والعبر. نعم، أمرنا الله عز وجل بذلك، أن نسير في الأرض فننظر ونتأمل عقيدة أما نادر تاريخيا خيانات. أرني صفحة واحدة للروافض
لم يخذلوا فيها الإسلام وأهله
ولم يخونوا
موقع يعني ابن تيمية رحمه الله قال ما دبت معركة بين الإسلام وبين أهل الكفر إلا انحازوا إلى أهل الكفر.
سبحان الله.
شيخ لم نقل حوار الله كانوا خنجرا مسموما في روما عبر التاريخ. ومن يقول بخلاف هذا يثبت لنا. يثبت لنا. يثبت.
طيب خليني برضو أنقل لك النبض الآخر.
تفضل.
يعني أنا عايز أبقى معاك في الحلقة دي أحاول أنقل لك يعني إيه ما يرى الآخرون. طبعا مبادرة حزب النور كثير من البعض بيتحفظ عليها وبيقول انها نوع من انواع التحالف مع جبهة الانقاذ والخروج عن الصف والمبالغة في البعد بينك وبين الاخوان، عندك مآرب سياسية تريد ان تبتعد عن الايه عن الاخوان بها، كيف تركز؟
طبعا ده كلام بعيد عن الواقع جدا. ان هي المبادرة طرحت لحقن الدماء لإخراج الوطن من حالة كانت معلومة ساعتها يعني، ثم كانت لها نقاط واضحة. الرئاسة خط أحمر، أن الرئيس مرسي يكمل مدته وشرعية الرئاسة خط أحمر، أن نبذ العنف وعدم إعطائه غطاء خط أحمر. خطر معايا إزاي؟ الحرص على التعامل بالحوار وكذا وكذا وهكذا. ثم كانت موادها الأخرى، طب ما المواد دي اللي نفذت يعني للأسف، بس بغير تنسى بمساق الشرف في الصحافة والإعلام عشان ما يبقاش فيه تطاول وخروج عن القيم. طب ما ده اللي حدث ولم يدع له حزب النور، أحزاب كلها دعيت مع أنه صاحب الفكرة ولم يدع إليه. اللي بيحدث أمر زي أمر القضاء، لما جينا كلامنا في موضوع القضاء وإن المسألة بتبقى بتؤدى وبحوار مجتمعي كامل وليس بهذا الصدام الذي يؤدي إلى دخول البلد في نفق مظلم وكذا، هو ده اللي بينفذ الآن، ده اللي بينفذه الرئيس الآن خروجا من الازمه ومؤتمر العداله والحوار مع القضاة. طب ما هذا الذي نفذ الان؟ خدت بالك معايا ازاي؟ هل يعني هذا تحالفا؟ امر البتة. وبعدين انت بتنكر حتى الناس كانت متحالفه وكان في تحالف ديمقراطي يعني. وبعدين تعالى يعني انا مستغرب الكلام اللي مش مين قال ان اللي... طب ما انت عندك انت اللي كان انا قرات اخيرا اللي كان بيختار في الفريق الرئاسي احمد كمال ابو المجد وقال طب ما ده من رموز الانقاذ، ده من رموز الانقاذ. لكن انا فين احنا لسنا واقفين نرصد ونقول كذا؟ لا ابدا. انا طرحته بعدين المبادره كانت طرحت ليه؟ للانقاذ؟ لا طبعا، كل القوى السياسيه ثم هي طرحت على المائده قابله للزياده والنقصان فقط لنخرج من حاله الصراع والاحتدام والاقتتال والاحترام
احتقان،
لان احنا حرص على الدماء وعلى المصالح العليا للبلاد. انا حتى لما جينا اتكلمنا في مساله اللي تغيير الوزاره او كذا او كذا، اقصدنا ماذا؟ احنا عايزين نخبرها، قلنا في مشاكل ومعضلات لازالت الوزارة لازم تتغلب عليها، نريد وزارة تجمع وخبرك كفاءات وخبرك وقدرات تخرج البلد من هذه وساعة. ده مش هتحسب ليا، لا تحسب للي يخبرك للحزب الحاكم مش ليا يعني، انا ده مش هيحسب لنا، هيحسب للحزب الحاكم. لكن هذه النصيحة التي امرنا بها لله ورسوله
حضرتك بتفرق في كلامك ما بين الشراكة والتحالف.
طبعا.
يعني انا كان في فرق بين الشراكه
والتحالف، في فرق شاسع. فرق الشراكه انت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينه، كان موجود منافقون وكان موجود اهل كتاب من يهود وكذا وكذا، الكل في داخل في ظل احكام الاسلام وشرائعه ويتعايش في ظل هذا. خدت بالك معايا ازاي؟ المنافق بتقبل منه اسلامه الظاهر تجري عليه الاحكام، خدت بالك معايا؟
اظهر الاسلام،
هي اظهر الاسلام كما بين زي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول لك من نطق لا اله الا الله ولم تطأ قلبه أفادته في الدنيا من عصمة دمه وماله وجراء أحكام المواريث والنكاح ثم في الأخيرة ليس له من خلاف. خذ بالك الأسفل، لكن هذه أحكام تجري في الدنيا، وهذا ما طبقه النبي ولم يقتل المنافقين حتى يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه.
صحيح.
هذا في مجتمع بن شرع، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرا لهم أو لا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ده الموجود دي بقى التعايش في وطن واحد لست فيه وحدك في ظل مرجعية الشريعة والإسلام. نحفظ بقى الحقوق والواجبات ونحو ذلك.
نعم.
هذا ما نقول. وده من ايه؟ بيجي نقول ده ان ديت ايه؟ سفينة الوطن، كان هذا ما نقصده. ان الوطن فيه عيش هذا وذاك يتعايشون جميعا في ظل مرجعية الشريعة التي نص عليها في الدستور. وما يتفرع منها من احكام وقوانين. ينبغي ان تساوي.
يتعايشون جميعا
في ظل احكام الشريعة. مرجعية الشريعة العليا التي نص عليها في الدستور الذي صوت عليه الشعب.
نعم.
خلاص مرجعية الشريعة في ظل هذا التحالف
دي شراكة يعني.
دي الشراكة.
دي الشراكة. يعني مشتركون في وطن
واحد. في وطن واحد حقوق وواجبات. خبرك إيه اللي يضبط الحقوق والواجبات ديت؟ الشريعة. كم الشريعة؟ ليه؟ لأن دي المرجعية اللي إيه؟ اللي بنص عليها الدستور الذي
اتفق عليه.
وتحكم بها في البلاد.
نعم.
واضح؟ طيب الأمر الآخر بقى أمر
التحالف. الفرق بقى.
لا التحالف دخول في حلف. دخول في حلف. أنت حتى كان فيهم زمان حلف التناصر وحلف الكذب. أنت داخل في حلف قوة سياسية تجتمع ثم تصنع تحالفا واحدا لتدخل فيه الانتخابات أو غيرها.
يعني في اتفاق في الرؤى مثلا.
في اتفاق بقى جزئي كلي لكن هم في النهاية يتناصرون ويتآزرون عن هذا اللي احنا بنرفضه. لان انا ما ينفعش الا مع من كان في مرجعيات اسلاميه. لا. انا بدعو لتحكيم الشريعه واقامه رساله اقبالك للدين واحد اخر غير ذلك فانا بارى ان انا ما اجيبوش على قائمه يتعلم عليه يبقى انا كده دي مناصره وكده ذلك فانا برفضها. كتب الغيري بقى بيرى ذلك وينفذ هذا خلاص ده امر يخصه. يبقى اسمه التحالف. شتان بين التحالف والشراكه.
شتان بين التحالف
مفيش وجه مقارنه
بين الشراكه. طيب اللي نظر بهذه النظره لحزب النور حضرتك قلت هي نظرة غير موضوعية وإنها نظرة فيها ظلم لأن مواقف حزب النور اللي هو
الدعوة
السلفية والحزب النور.
أنا ألحظ أمرا ألحظ أمرا ينبغي أن يراجع الناس في أنفسهم ويتقوا الله عز وجل. المرجعية معيار الصواب والخطأ مش كونك توافق الاتجاه الفلاني أو الفصيل الفلاني. لا معيار الخطأ والصواب موافقة الحق من كتاب الله وسنة رسوله. أيوة. صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم.
وإحنا فاتحين صدورنا وإيدينا وكله للتحاور. يعني أنا بستغرب مثلا من بعض القنوات الفضائية اللي تشن هجوما شديدا على رموز الدعوة أو على حزب النور ثم هو لا يعطيك حق الرد ولا حق الحوار والنقاش. افتح يا عم حوار ونقاش. هات مش دي العدل؟ مش دي أبسط مبادئ العدل؟ هاتني يا عم واسمع مني ونسمع ونتناقش ونتحاور ونشوف مين اللي بيضيع ومين اللي بيحافظ. شوف يا عم مين اللي
مين بيلتزم
مين
يدافع عن الشريعة حقيقة في أرض الواقع
وعنده معالم المشروع الإسلامي واضحة
وبين من يدعي
من يدعي ذلك أمور مطاطة وأحيانا تحدث أشياء في غاية الغرابة ويقول لك مشروع. لا
طب أنا هوضح لك حاجة. أنت حضرتك بتقول أنا اللي بينظر النظرة دي بيقول إن حضرتك دايما بتفرق الصف. إحنا محتاجين وحدة الصف. وكثير من الإخوة الذين يشاهدوننا والأخوات حتى في كثير منهم بيعملوا معنا مداخلات في الحلقات الأخرى يعني في الحلقات ولنا أنتوا لازم تتبنوا مشروع لتجميع القوى الإسلامية وجمع القوى الإسلامية. واللي شايفينه إحنا من دعوة السلفية ومن حزب النور إنها بتاخد موقف مناء يعني موقف مخالف موقف يعني يبتعد عن موقف الحريه والعداله او موقف بعض الاحزاب الاسلاميه. انت شايف كده ازاي يا شيخ؟
ابتداء احنا بالعكس احنا اول من سعى لجمع الكلمه. ولو حضرتك تذكر في صوت الدعوه لسان حال الدعوه في بدايه التسعينيات
صوت الدعوه دي ما حدش شافها من
ما حدش جاب يا اتعاملنا بيها قضايا على ما تذكر سنه 94 خدت بالك نشر بحث فقه الخلاف بين المسلمين وإنه أطروحة لجمع كلمة المسلمين وتحدثنا ساعتها عن ضوابط الاتحاد والاجتماع وإن في خلاف تضاد وفي خلاف تنوع وفي خلاف سائغ. خلاف السائغ وخلاف التنوع ما عنديش أي مشكلة. خلاف السائغ اللي فيه آراء معتبرة لا حظ من النظر والأدلة المتكافئة زي التكفير ترك الصلاة زي كده. خلاف تضاد لابد ان تحسم المساله فيه زي خلافي مع الروافض خلافي مع الفرق المنحرفه خلافي مع العلماء كل ده خلاف تضاد فحش
مصادم نصوص
وبيانات اللي ده يعني معالم الايه خدت بالك انت ازاي. طيب انا النهارده لما انا احنا قام الثوره وساعدنا الحمد لله بان خلاص واخبرك وامن كل منا خيرا انه يرى فعلا الاسلام يعود نبدا نتحرك عمليا حفاظا على الشريعة والدين وإلى آخره. وقمنا على هذا واتفقنا على هذا الوضع والحفاظ على الثوابت. وأفاجأ ألقى أبواب تفتح للروافض. مع ما في عقائدهم ومع ما من أصاب المسلمين في هذا العصر. مش هتكلم مش هتكلم في تاريخ.
لا في الآن.
أنا مش هتكلم الآن.
الآن.
دماء إخوانك في العراق. أعراض أخواتك. في سوريا في كذا في كذا أين أنت من ذلك؟
طيب اخد اخونا محمود ونكمل. ماشي شباب. انا عارف شيخ عادل انت بس اخونا محمود مداخله. السلام عليكم. معايا اخ محمود. السلام عليكم. معانا حسام.
السلام عليكم.
ايوه وعليكم السلام. اتفضل يا اخ محمود.
محمود محفوظ.
اهلا وسهلا. اتفضل.
على الهوا كده؟
ايوه انت على الهوا. اتفضل.
طيب سامعك الاول. ازيك شيخنا الشيخ عادل؟ ازي حضرتك؟ ازيك شيخ محمد؟
ازي حضرتك؟ اتفضل يا
اخي. ازي حضرتك شيخ محمد؟ لو سمحت بس حضرتك يعني عندي في كام سؤال كده يعني يا ريت اديني المساحه ان انا اذكرها. اول سؤال يعني برضه الشيخ عادل اول سؤال كيف كانت تصور الدعوه السلفيه قبل احداث التغيير الوزاري؟ وهل التغيير الوزاري جاء وفق هذا التصور ام لا؟ وهل ما يقلق حزب النور في التغيير الوزاري هو عدم توفر معايير الكفاءة وعدم توفر معايير الكفاءة التي أتى بها الاختيار بشكل واضح، أم أن ما يتعلق أو أن ما يقلقه هو أن التغيير الوزاري تم بناء على معيار الانتماء السياسي؟ ده هو السؤال. السؤال الثاني عايزين نعرف موقف الدعوة السلفية من قانون نقابة الدعاة، وإن شئت فقول قانون تكميم أفواه الدعاة الذي عرض على مجلس الشعب سابقا ويطرح الآن أمام مجلس الشورى. وفاد هذا القانون هو منع الدعاة من غير خريج الأزهر من الظهور على الفضائيات واعتناء المنابر. يعني لو طبق هذا القانون حتى القعدة اللي حضرتك قاعدها دلوقتي انت والشيخ عادل مش هتقدر تقعدوها بعد كده.
انا ازهر يا محمود.
السؤال الاخير كلام الشيخ حازم، انا يعني سمعت الفيديو للشيخ حازم صلاح اسماعيل لما تعرض لحزب النور فقال بنفس اللفظ كده، فقال ان حزب النور منهج حزب النور منهج بالغ الضرر. فالمحاور لما تطرق مع الشيخ حازم وقال له لعلك تقصد جلوسه مع جبهة الانقاذ، فقال ومثل هذا كثير، هذا سيكون نتاج على طول الخط، لأن قال منهج بالغ الضرر فيما لو سلمت البلد لفصيل غير إسلامي. هنسأل الشيخ حازم من الذي وقف في التأسيسية ودافع بل ناضل عن الشريعة الإسلامية في الوقت الذي تخاذل فيه كثير من الناس وكثير من الفصائل الإسلامية؟ من الذي وقف أمام القود الربوية؟ من الذي وقف أمام قانون الصقوق؟ من الذي وقف أخيرا أمام المد الشيعي ودخوله في مصر في الوقت الذي خرج فيه أحد المشايخ الكبار ويعني مدافعا عن موقف الرئيس ومهاجما للدعوة السلفية ووصفه الأمر بكونه زعم موهوم؟ يعني والشيخ حازم أخيرا لما سؤل عن
حزب ضايع ذكر وصلت الرسالة.
قال ده حزب مش سلفي.
وصلت الرسالة يا محمود. وصلت. طيب هو مجموعة من الأسئلة والأطروحات، لكن أنا عايز أكمل الكلام الأول وبعدين الناس نجاوب على الأسئلة. ال 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 الجزئية الخاصة بالرؤية الأخرى، معلش خلينا
أنا بتكلم في جزئية محددة حضرتك. الاتفاق والاختلاف عشان انتهي. أنا دلوقتي أنا بقول أنا كلامي أنا كموقفي موقفي ورؤيتي واللي بتعبد بها لله عز وجل أن هؤلاء اللي إقبالك الشيء أخطر على الإسلام من من اللي إقبالك من 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 أنا عملت مقارنة يعني استعملت مقارنة كده في بحث معين بين إيران وإسرائيل. كده يكون تطابق. دي ايديولوجيه معاديه للاسلام يهود ودي ايديولوجيه شيعيه دوله طائفيه بنص دستور على ذلك. خدت بالك؟ معاديه للاسلام واهله. ديت دوله توسعيه ودي دوله توسعيه محتله الاهواز وجزر تنبوكو واخيرا في العراق واخيرا في سوريا. دي ارتكبت مجازر ومجازر اضعاف اضعاف
اضعاف اضعاف.
بص وانظر شوف اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل خد بالك في العراق وغيره 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 على ارض الاسلام. هذه الملايين التي تقتل وتذبح في رقبه مال هل يجوز السكوت على هذا شرعا ثم تقول لي انت خالفت او خرجت؟ احنا بنتساءل هل اين نصره المسلم؟ اين اغاثه من وفيه؟ اين الغيره على اعراض الامه اعراض المسلمات حرائر الشام واخبارك احنا مستولنا في سجون على يد هؤلاء الرافض المجرمين؟ انت تطالبني
ان اسكت
على هذا والا اكون مخالفا؟ لا قل ما شئت
كل ما شئت.
لا يوسعني الا ان التزم بمبادئي وديني وعقيدتي. ده كلام في غايه البطلان. ثم تطالبني بعد ذلك مثلا يصدر قانون يعطي للتصريح للحالات والكبارات 3 سنوات.
لا ده استنى يا شيخ استنى يا شيخ. ناخد اخونا احمد ونكمل معاه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه احمد. يا اخ احمد.
ايوه يا شيخ.
اتفضل.
الو.
ايوه معايا اتفضل.
ايوه مع حضرتك احمد من الفيوم.
اتفضل يا اخ احمد.
انا عايز ادخل اتكلم دلوقتي ولا
اتفضل انت معايا على الهوا. اتفضل.
السلام عليكم.
معك الشيخ عادل على الهواء، تفضل.
ايوه. عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام، اتفضل يا اخ احمد.
ازيك يا شيخ محمد؟ السلام عليكم. ازيك يا شيخ عادل؟
وقف التلفزيون يا احمد.
انا بس اولا برحب باسر الدعوه السلفيه في الصعيد ده اولا، حفظه الله وبارك فيه وسدد خطاه. ثانيا احنا بنقول يا شيخ عادل ان الدعوه السلفيه عليها هجوم خطير جدا في المرحله الاخيره، المشايخ ينتسبون الى التيار السلفي، وخصوصا بيجرحوا في بعض المشايخ تحديدا في شرح الشيخ ياسر برهامي. احنا عايزين نعرف الدعوه السلفيه ايه الرد على التجريح في الدكتور ياسر ده اولا. ثانيا عايزين نعرف ايه رد الدعوه برضو على ان المشايخ دول بيهاجمونا ان احنا واقفين ضد الشيعه، وعلى بعض المشايخ من التيار الاسلامي اللي بيتهم مشايخ الدعوه السلفيه انهم بيتلقوا معونات من الخارج لتمويل حمله ضد الشيعه. عايزين نعرف رد شيخنا الشيخ عادل على هذا الكلام. ثانيا عايزين نعرف رد الشيخ عادل على كلام وزير الداخليه في الدوله الاسلاميه اللي بيقول ان على جثته ان ضابط شرطه ملتحي يدخل الوزاره. عايزين نعرف الكلام ده كله. عايزين نعرف ازاي مشروع اسلامي يقوم على هذا بيتقال فيه هذا الكلام، وازاي الرئيس يسكت على هذه الامور. ثانيا عايزين نعرف راي شيخنا في مشروع محور قناه السويس اللي فيه مواد خطيره جدا، اللي بيجعل الهيئة القائمة على مشروع قناة السويس فوق السلطة وفوق أي حد. فمش عارفين احنا الصراحة الأمور دي هتمشي ازاي، ومش عارفين المشروع الإسلامي اللي هو ده بياخدنا على فين. ونتكلمنا واتكلمنا وانتقدنا بأدب وباحترام، بيقولوا ان احنا بنشق الصف. فاحنا عايزين رد شيخنا جزاه الله خيرا، انا اسف على الإطالة، وربنا يبارك فيكم يا شيخ محمد، وان شاء الله ويحصل شيخنا الشيخ عادل هذا الدعوة الثلاثية في الصعيد، حفظه الله.
الله خير، بارك الله فيك ونفع الله بكم جميعا. برضو نعيد تاني الموضوع، بس انا عايز حضرتك يعني تقول لي، لما واحد يقول لك حضرتك بتشق الصف ماشي وبتخالف وجهة النظر، حضرتك بتقول له انا والله لا، ده انا بأنكر المنكر الذي يعني ظهر في الارض وينبغي ان ينكر. طيب ما بيقول لك انكروا في السر، يعني عشان ما ربنا بيقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، احنا مش عايزين فرقه.
اولا من الناحيه الشرعيه اذا ظهر المنكر ينكر علنا، لان اصرار علنيا وليس اللي احنا بنتكلم علني. لكن الامر الثاني بقى، المؤمن قال ان مفيش نصائح بتوجه، في نصائح بتوجه وفي طبعا لا شك نصح يوجهوا فيه، خدت بالك من هذا الامر يعني. لكن ظهر المنكر وظهر به وصار معلنا امام القاصي والداني، لزمك لا يسعك ان تسكت عليه او
ان تنكره
بهذه نفس الوقت
حتى
نصحا للامه وبيانا للحق، فالامر محسوب.
طيب الاعتصام، احنا نعتصم على الحق وليس على حسابه.
ما هو طبعا حبل بشرعه الله ومنهاجه.
نعم.
فهل في هذه الاشياء في شرعه الله ومنهاجه؟ هل في شرعه الله ومنهاجه يخرج وزير الداخليه ومن اجل الضباط التزموا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم،
يقول انا مش داخلين
ويقول على جثتي ان يعودوا، ثم ماذا؟ حتى لو اخذوا كم حكم قضاء، ما فين احترام احكام القضاء؟ فين احترام احكام القضاء اللي كنا بنقول؟ ثم فين الدستور؟ اين الدستور الذي تعبنا في صنعه واخبلك
جثث الاقدام يعني؟
واخبلك ما الذي يحدث؟ وبعدين ما جريمتهم؟ واحنا خلاص استبشرنا خيرا ان يتشبه هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايباح التشبه بكل يعني
بليات
يعني ويمنع من التشبه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اقول لك ابن خلدون رحمه الله لما زار الاندلس واسوق هذا للذين يريدون مشروعا اسلاميا وان ينصروا دينهم، لما زار الاندلس ورآهم يتشبهون بالكفار في عاداتهم وملبسهم ومظهرهم وهجروا سنه نبيهم صلى الله عليه وسلم، توقع سقوط الأندلس لهذا السبب قبل سقوطها بمئتي سنة، وقال هذا من علامات الاستيلاء والأمر لله، وقد كان
سبحان الله.
هذا موجود في مقدمة رحمه الله،
رحمه الله
نصه. لك انت ازاي؟ ليه؟ لأن الأمة إذا أرادت عزا ومجدا ونصرة
فلا بد
أن تعود إلى هويتها، وأعلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
والتمسك بهدي وسنة، بذلك ننتصر على ما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري.
صحيح والله.
أين ثم نتكاتل؟ لا طبعا.
طيب التحالف الديمقراطي، خليني بقى أنقل لك برضه الإيه المشروع الآخر. البعض عايزنا نوافق هذا المشروع، ولو ان يعني البعض يطالب انك تقف بجوار هذا المشروع، لانه في النهاية اخوك ولازم تقف جنبه عشان ينتصر المشروع الاسلامي. وفي علامات كده في المشروع ده، اللي هي مثلا التحالف الديمقراطي، المواقف الصعبة جدا.
اقولها لله، ما نفعله نحن هو نصرة حقيقية لإخواننا، والذين يجارونهم على هذا والله حقيقة لا ينصرونهم.
نعم.
أنا حينما أناصرك بأن ترجع عن ظلمك أو عن مخالفتك، أليس ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟
نعم.
قالوا كيف ننصره ظالما؟ قال أن ترده عن ظلمه. أنا حينما أدعوك إلى أن تلتزم وأن تمتثل بشرعة الله ومنهاجه، أنا حينما أدعوك إلى العدل لتستمر دولتك، معلوم أن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. صحيح. وأن العدل أساس الملك. وابن تيمية كان يقول رحمه الله إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.
سبب الهزيمة فعلا.
فألا أدعوك إلى مقومات نجاحك؟ أنا أنصحك وأصدقك، لا أجاريك على الخطأ. هذا يعني صديقك الحق وحبيبك الحق، من صدقك؟ من نصحك؟ أنا ثم يقول بقى مثلا إيه، أنتم مكاسب وكذا وتقصدون. طيب ما تكشفونا وتعلنوا وغلق الباب أمام الروافض، وتتخذون موقفا حاسما في قضية سوريا بجمع العرب والمسلمين الآن وإيقاف هذه المجزرة. نحن لا نريد نفطا بدماء إخواننا، نحن لا نريد طعاما بدماء إخواننا ولا أعراضنا، نبرأ إلى الله من هذا. اعلنا وقف هذا الموقف، وأصدر كل القوانين موافقة للشريعة، ورد إخوانك المظلومين إلى مكانهم في المنتحين وغيره، وكذا وكذا. وساعتها سيرى الناس موقفنا، ليعلموا أننا نتعاون على البر والتقوى وعلى نصرة دين الله عز وجل.
نعم.
وليس في معارضة للمعارضة ولا لمكاسب ولا لشيء من هذا. والله نحن نقوم بواجبنا الذي سنسأل عنه بين يدي الله
أمام
عز
الله
وجل.
سبحانه. طيب شيخ، موضوع الشيعة وسوريا، معلش هياخد مني يعني لازم أسألك سؤال عنه مهم جدا. انا كلام على موضوع دخول الشيعة الى مصر وموقفنا احنا من هذا الامر، لكن التحول في الموقف السياسي المصري في الفترة الاخيرة من القضية السورية، الناس يقتلون ويذبحون، وسوريا تهيئ للتقسيم العرقي. ليس هناك حتى نوع من الشجب، يعني لا اقول لك مثلا موقف، لا ده ما فيش شجب حتى لمثل هذه التصرفات. بماذا تبرر هذا الكلام؟
قولها صراحة. خالصة لله عز وجل.
خالصة لله.
هذا الموقف المصري ينبغي أن يراجع فورا. لا يجوز البتة، لا سياسة ولا شريعة ولا وجه، إن احنا ندور في فلك الحل الإيراني الروسي الذي يدعو إلى بقاء بشار أو يدعمه على حساب دماء المسلمين. لا يجوز. احنا الآن موقفنا في دخل في هذا الحل. ما معنى أن يطرح على إيران أن تدخل والحل وكذا، وهي التي تقود معركة الإبادة؟ ما معنى أن يبقى سفاح قتل مئات الألوف وفعل ما فعل
بهذا
الشعر؟ ما معنى هذا؟ كيف يرد سفينه وكيف يدفع؟ هذا حل، هذا الحل هو الحل الروسي الإيراني البشاري العلوي الإسرائيلي
المجرم.
إسرائيل لما ضربت بتمهد لبقاء بشار لا تريد حارس لحدودها، من 40 عام بتطلق رصاصه واحده على حدودها، يريدون بقاء هذا اللي هذا النظام، يريدون بقاء هذا النظام. وقد ظهرت المؤامره. قال كيف نشارك في مثل هذا؟ لا ينبغي ابدا، ينبغي ان نراجع فورا ونتقي الله عز وجل. الشعب السوري ينتظر منا الكثير والكثير. وانا والله للاسف يعني من عده شهور كتبت مقاله عن موقف مصر الثوره من الثوره السوريه، وقلت ان موقفنا للاسف مخزي الى حد كبير. لساعتها كان لسه بلغش هذا السوء،
وصلش لهذه
المرحلة. وقلت ساعتها لا ينبغي أن يسمح بسفن تمر تحمل أسلحه رب إخواننا، ولا ينبغي أن يبقى سفير بشار يوما واحدا، بل ينبغي أن نقود حملة في العالم الإسلامي لإنهاء مشروعية هذا النظام تماما وإسقاطه. وينبغي أن أفتح أبواب الدعم بكل صوره. أي عقل أن يصدر خميني الفتاوى بالوجوب الجهاد لإبقاء بشار، ويفتح الأبواب للدعم والرجال والسلاح والحرس الثوري، وحسن نصر اخبارك بجنوده واخواتاته يسبح في الشعب والعراق، واخبارك المالكي واخبارك كذا، كل هؤلاء يتكتبون لذبح اخواننا، ونحن نقف في هذا الموقف.
اللهم إنا نبرأ إليك من هذا. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا النصر المؤزرة.
آمين يا رب.
وأن يعني والله من سينصرهم سينصره الله. ومن سيخذلهم سيخذله الله. المسألة خطيرة جدا. لا ينبغي أبدا السكوت على أي حال الأحوال. نحن نستغيث الآن برب العالمين أن ينصر إخواننا. وأن يعني يفرج كربهم. وندعو الرئيس مرسي والحزب الحاك إلى موقف يرضي الله ورسوله. أن ننصر هؤلاء المستضعفين. أن نقوم بواجبنا نحوهم.
لا إله إلا الله. طيب شيخ، بعض الإخوة السائلين بيقول أن بعض المشايخ مما ينتسبون إلى السلفيين أو إلى التيار السلفي يذمون الدعوة السلفية ويهاجمونها ويهاجمون مشايخها لأجل قضية الشيعة، حتى قضية الشيعة.
ده
يعني حتى يعني يعني
يعني انا معلم
البعض بيقول يتلقون معونات من الخارج، والبعض بيتكلم على ان احنا مضخم لاجل مصوغات سياسيه، والبعض بيتكلم على ان احنا لماذا نتكلم على دخول الشيعة ونتكلم عن النصارى واليهود. كيف ترى ذلك؟
يعني تهم، لا ادري
عبد الرحمن
كيف سيعني يكون موقف اصحابها.
طب ناخذ عبد الرحمن وتقول الموقف ايه يا شيخ. السلام عليكم اخ عبد الرحمن. السلام عليكم. أخ عبد الرحمن السلام عليكم.
شيخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد الرحمن. أنا سامعك، تفضل. أنت معايا على الهواء، تفضل.
السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام كاتب، تفضل.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون واتكلم بالتليفون يا شيخ.
عبد الرحمن عوض من جيد غمر حضرتك.
أهلا وسهلا. وطي التلفزيون واتكلم بالتليفون.
تحية طيبة للإخوة الكرام والشيخ عادل الشيخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تتالبت علينا الأمم كما ذكر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
ورسالتك عبد الرحمن ولخص على قدر الإمكان.
واليوم نتحدث عن معاناة الشعوب، الشعب السوري والشعب الفلسطيني. نتحدث عن الشورى، نتحدث عن الأحزاب، عن المعارضة، عن الدستور في مصر، ونسينا أن إخواننا تذبحوا في فلسطين وتذبحوا في سوريا. أين فريضة الجهاد يا شيخ عادل؟ وإن كان الجهاد فرض كفاية علينا أم فرض عين وهو خلاف سائر، لماذا لا يفتح باب الجهاد بأمر من السيد الرئيس؟ لماذا المشايخ والدعاة وطلبة العلم في بيوتهم الآن وليس في أرض المعركة ضد العلويين والصفويين بجانب إخوانهم في سوريا؟ تمسكنا بعادات وأعراف ما عرفها الإسلام ولا المسلمين، وتمسكنا بأحزاب، وتمسكنا بالمال والأهل والولد والتجارة والمناصب والكرسي والديمقراطية والليبرالية وغيرها. إنه نداء للمتخاذلين من العرب وحكام العرب وعلماء المسلمين وكل حر غيور على دينه. دعوا الدنيا لأصحاب الدنيا.
طيب جزاك الله أخوانا. وصلت رسالتك يا أخي، وصلت رسالتك، تجاوب عليها شيخ.
طيب هو عين ما ندعو له بالضوابط الشرعية وفي الإطار الصحيح. ندعو الآن ان مصر تفتح ابواب الدعم بكل انواعه والعالم الاسلامي جميعا وجميع الحكومات الاسلاميه تقوم
السنيه
بواجبها. السنيه تقوم بواجبها في مواجهه هذا
الشيعة يتكأكؤون.
الامر الثاني ان الاخ ينبغي ان يعلم ان احنا في حمله ام واحده لنبذل ما في وسعنا من جمع اموال والاخوه في المستشفيات وغير ذلك، برضو الاخوه في غير ذلك في الاعمال ونصر
اخواننا
بفضل الله تبارك وتعالى، وبنبذل كل ما في وسعنا في نصره اخواننا. وبنقول ده غير كافي، فبندعو الامه كلها وحكاما قبل محكومين ان يهبوا جميعا لنصره اخوانهم واغاثتهم في الشمال
سوريا
والعراق وفلسطين وفي كل مكان. في كل مكان.
طيب المشايخ اللي بيهاجموا، طبعا انا والله انا لا احبه، انا يعني انا لو عن رايي شخصي انه يعني ان نجيب على الاساءه او نرد على الاساءه، فان هذا يعني الاساءه بتسيء لصاحبها،
ليس منهجها.
الاساءه تسيء الى صاحبها. لكن انا يعني حضرتك كيف ترى يعني ان الراجل مثلا شيخ حياته كلها بيعلم الناس السنه وبيعلم الناس بدعه التشيع وبدعه يعني ثم تتقلب الامور وتتغير. لا
شك ان هناك مفارقات الان عجيبه. يعني انا ماشي ممكن اتجاه الحزب الحاكم او نبقى موقفه ايه تاريخيا الموقف في موضوع الشيعة والتقريب ونحو ذلك. اللهم الا ما كان من فضيله الشيخ العلامه القرضاوي حفظه الله من وقفته لاقبالك
متعلق بجزئيه الشيعة.
الشيعة متعلق بجزئيه الشيعة نعم
اقبالك ولكنهم لا ياخذون بها.
هو ده من ضمن الامور الغريبه ان هي حتى الجزئيه دي بالذات لا. والاستاذ مصطفى الدكتور مصطفى السباعي والشيخ سعيد حور رحمه الله كتاب الخميني شذوذ في العقائد شذوذ في الايه في في في
مرجعيه في الحقيقه
وبين ان صار خائنه وصناعه غربيه ومغاليه وارتكبت الكفر البواح وبابا با خدت بالك يعني رد على بيقول لك ان الشيعه 300 مذهب في 300 مذهب منهم الشيعه مذاهب معتبر عندنا مش عارف 300 مذهب ده يشمل ايه بالظبط يعني ده كده كل مذاهب كل ملل ونحل الارض تقريبا يعني بكفريه بغيره كده بقى يبلغ ال 300 فغير ذلك فلا هؤلاء لكن ما دون ذلك اسف طبعا هؤلاء العقلاء لم يسمع لهم ولم ينفذ كلامه حتى اخيرا الدكتور القرضاوي هي
الدعوه بتاخد معونات
لكن انا بستغرب من السلفي اللي بيدعو طول عمره العقيده المعتقد اهل السنه والجماعه وتوحيد الربوبيه وما يجي يذكر شرك الربوبيه يتكلم عن شرك الداريين قديما الاقبالك والشيوعيين ثم اللي قالوا ايه ان الشيعه في مساله ان الائمه بيتصرفوا في الكون يتصرفون ويعلمون الغيب بشرك الربوبيه ويرد شرك الربوبيه ثم الوهيه ويتكلم عن العبادات اللي بتصرف لغير الله والاضرحه والخميني رضا ريحه من صرف الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك طب الاله له المجوسي له قابر يطوفون به
نعم
وعيدا بابا شجاع الدين ويتكلم عن هذه الشركيات وياخذ ثم يخش يدخل على عقيده في الصحابه وازاي انه بيرد على اللي بيزينوا ويكفرونهم واهل الضلال والغي وامهات المؤمنين واهل البيت ثم يتكلم عن الكلام عقائدهم في الائمه ومعصومين
وبعدين يجي في الموقف ده
ثم يقتل الان في الموقف العملي بقى اللي هيثبت بيه ان العقيده ما تنفصلش عن الواقع وعن العمل مش مجرد كلام نظري بندرسه انما عمل ثم هو يعني اخبرك يتراجع عن هذا ثم يهاجم من يقوم بهذا الواجب ده امر غريب طيب ماشي يا سيدي حتى لو مش من هذا الباب ودماء اخوانك في العراق والتآمر مش انت يعني يطلع واخد بالك واحد حاجه غريبه جدا كاتب وناس ومشايخ ويقول لك ايران مين قال ان ايران في ممانعه مع الغرب ومين مكن لامريكا على ارض العراق الا ايران
مين
التواطؤ العالمي الان على ارض سوريا من ينفذه الذي تريده اسرائيل والغرب وغيره من ينفذه الا ايران والعلويون وشيء ده دي سذاجه عجيبه
سبحان الله
هذا العنقس امر غريب جدا فين الفلك من قال الكلام ده عبر التاريخ وهم يد الضاربه لاعداء الاسلام
من فين ده
يعني ده امر في غايه الغرابه يقراوا كده عن حقيقه ثوره الخميني انا ادعوهم في كتاب اسمه سعه التاريخ الاسلامي للاستاذ محمود شاكر الجزء الخاص بايران تحت باب الاكذوبه ويتكلم عن حقيقه الثوره الخمينيه وكذلك ما كتبه الاستاذ سعيد حوا وما كتبه اقبالك بعض الائمه زي موسى المصور وغيره حقيقه الثوره وغيره وغيره وكيف ان هذه الثوره قامت من الغرب برعايه غربيه في تفصيليه اقبالك لزرع كيان رافضي خبيث يعمل على تفتيت العالم الاسلامي وعدم اقامه دوله اسلاميه سنيه في المنطقه وهم يقومون به الان اقراوا
التركيز على شيخ يعني التركيز على احد رموز الدعوه السلفيه وخصوصا الشيخ ياسر البرهامي في الذم المستمر او محاوله القدح المستمره من بعض المشايخ كيف ترى هذا سلوك
والله هذا يعني انا السلوك مرفوض تماما لا سيما وانه قام على افتراءات في غايه افتراءات في غايه البقاء انا مني واحد انا من الفيوم مش من اسكندريه وسنوات طويله واحنا بنؤخذ اعتقالات وقضايا وكل ده كانت الاشكاليه الكبرى الانتماء للدعوه السلفيه كانت الاشكاليه الكبرى يقول لك سلفي خليك سلفي ما تعملش عمل جماعي ما تعملش عمل تنظيمي مش عامل سلفيه اسكندريه يبقى سلفي في نفسك سلفي تنظيم وعمل جماعي لا انت كده وقعتك وقعوا كده وكده قضيه وسجون واعتقالات في الوادي الجديد والنطرون وغيره وكان كل مره يجيبك طب انت ايه ارتباطكم ايه علاقتكم بالدعوه السلفيه في الاسكندريه وكتب الشيخ ياسر بالذات كانت مشكله ده كان اخبارك بيتبسوا بيك بالعيون القضيه بتاع 2003 غيرها وقبلها وبعدها قبل الثوره مباشره قبل الثوره لما الحمله التي شنت واخطر رجل ضد مصر ويدعو اخبارك في كتبه لكذا وتكفير مش عارف النصارى ويحدث كذا ويحدث كذا كلام في قضايا الحاكميه يقرأوه كده من سنوات طويله من اللي كتبوا فضلا عنه غيره اخبارك بهذا ماذا سيقول هؤلاء لله عز وجل؟
هذا كلام، هذا كلام ماذا سأقول لربك تبارك وتعالى؟ ده كلام في غاية البطلان طبعا وفي غاية البعد. ثم يعني حاجة غريبة بقى، الحرب تشن الآن على الإخوانك في كل مكان، سوريا والعراق وفلسطين، وخبلك والشيء وأبواب التشيع تفتح وغيره وغيره وأبواب الشروع، وأنا لا يعني داء بلي إلا هجوم على 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 شخص فلان. ولما يخرج الشيخ أحمد فريد ذب عن عرض أخيه ويشهد بما علم ومرامله في السجن في الزنزانة من تعبد وطاعة وكذا وكذا، يدخل دائرة الهجوم أيضا. إيه ده؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعديل. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اعدلوا هو اقرب للتقوى. وخطر كبير ان يسلم منا اهل البدع واعداء الاسلام ثم توجه سيابنا لاخواننا. وبعدين انت ما احنا كنا بنمدحهم قريبا اثنين عليهم وخبلك مشيخ عليه المشايخ في اجتماعنا الشرعيه في ابان الدستور وخبلك الكلام على الدستور واثنوا على موقفي في التاسيه في مناصره قضيه الشريعه. ما هو وغيره في مواقف ليه كده؟ لماذا؟ لا ينبغي ان اتحول الامر بهذه الصوره لهذا الوضع. لا يعني ينبغي ان يكون حتى يعني حتى لو خالفتك اهون مخالفتي وكذا يعني حفاظا، خاصه ان احنا ابناء ابناء يعني اخبارك الطيار واحد بنقول كتاب وسنه فهم سلف الامه. فيعني
الموضوع ده محتاج يتكمل،
فده محتاج عايز تفصيل كثير، عايز تفصيل كثير.
ماشي. لا أملك في النهاية إلا أن أشكر الشيخ عادل، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك ورفع الله درجاتك، جزاك الله خيرا. إخواننا وأخواتنا، الحلقة كانت ساخنة صراحة وفيها كثير من المعاني، لكن نخرج أن المشروع الإسلامي لابد أن ينتمي أولا إلى الفكرة الإسلامية وأن يطبقها واقعا حيا في حياة الناس. الأمور تتغير بالدعاوي إنما تتغير بالواقع، لابد أن يعبر عملك عن عقيدتك وعن فكرك، وألا يتصادم فكرك وعقيدتك مع أعمالك وتصرفاتك. ده ملخص ما ذكرناه، وإن شاء الله نستكمل مع الشيخ عادل وهو يعيدنا إن هو يكمل معنا هذه القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.